إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، ذكرنا فيما مضى حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. وبينا أن الصواب أن الحديث منقطع حكما، لأن الحسن يرحمه الله لم يصرح بالسماع من سمرة. قال المؤلف عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان. قلت: الحديث ضعيف، فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، وقد حكى جماعة الإجماع على أن المملوك ليس له أن يتزوج بغير إذن مواليه، وحكي عن داود خلافه. قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. ففي الحديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، سواء كانت عمة مباشرة أو عمة لأحد والديها أو أجدادها من أي طريق. قال الشافعي: لا خلاف في ذلك. وعموم القرآن قد يخص بخبر الواحد، فإن عقد على المرأتين جميعا، المرأة وعمتها، فنكاح الأخيرة باطل، وإن جمع بينهما بعقد واحد بطل نكاحهما معا. وجاء في حديث ابن عباس عند ابن حبان تعليل ذلك بقوله: إن كنا إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. ويلحق بذلك الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقعد العلماء قاعدة الجمع، فقالوا: كل امرأتين لو قدر أن إحداهما رجل لم يجوز له الزواج بالأخرى، حرم الجمع بينهما. واستثنى الجماهير من ذلك ابن الرجل وزوجته، فيجوز الجمع بينهما. وفي الحديث الحث على الألفة بين الزوجين وبين أفراد أهل الإيمان وذوي الرحم. وفي الحديث منع قطيعة الرحم، وفيه جواز تعدد الزوجات. وفي الحديث جواز الجمع بين المرأة وابنة عمها أو ابنة خالها. ويدخل في الحديث ما لو طلق امرأة وتزوج بعمتها في عدة الأولى، فإن كان الطلاق رجعيا فالنكاح باطل بالاتفاق، وإن كان الطلاق بائنا ففيه خلاف مشهور، والمذهب على تحريمه، وهو قول أبي حنيفة. ويدخل في حديث الباب الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع. قال المؤلف عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب. وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. ففي الحديث النهي عن الخطبة للمحرم. قال الجمهور: النهي للكراهة. وقال بعض الحنابلة: للتحريم. ففي الحديث أن المحرم لا يعقد لنفسه عقد النكاح، ولا يكون وليا فيه ولا وكيلا، وظاهر ذلك التحريم وعدم صحة العقد. وبه قال الجمهور وخالفهم الحنفية، فصححوا عقد النكاح من المحرم. واستدلوا على تصحيحه بما ذكره المؤلف بعد ذلك من حديث ابن عباس، حيث قال المؤلف: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ووجيب بأن الحديث الأول قول، والقول مقدم على الفعل، على أن الصواب أن نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة كان وقت الحل، لكنه لم يشتهر خبره إلا بعد الإحرام، فلم يعلم به ابن عباس إلا حينئذ. ويدل عليه أن ميمونة وهي صاحبة القصة وأعرف بنفسها ذكرت أن العقد وقت الحل، وهكذا أبو رافع وكان السفير بينهما. ولذلك قال المؤلف ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ويشمل حديث عثمان عند الجمهور ما لو كان النكاح بالولاية العامة كالقاضي والسلطان خلافا لبعض الشافعية. واستدل بعض الشافعية بحديث عثمان على عدم صحة نكاح شهد فيه محرم، وخالفهم الجمهور لعدم ورود النهي عن الشهادة في النكاح للمحرم. وفي الحديث اجتناب المحرم للحديث بأمور النساء. قال المؤلف عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. المراد بالشروط ما تم الاتفاق عليه أو الرضا به أثناء العقد، وكذا قبله إذا لم يبطله شيء عند الجمهور. فإن كان الشرط مما يقتضيه العقد فهذا صحيح بالاتفاق لثبوت ذلك بالعقد قبل الشرط ولو لم يوجد شرط كالنفقة أو السكنة أو الوط. لكن إن كان الشرط مما لا يقتضيه العقد وكان فيه منفعة لأحد الزوجين، فقال أحمد هذا شرط صحيح لازم، إن لم يتم الوفاء به فللثاني فسخ النكاح لحديث الباب. وقال الجمهور لا يصح الشرط. ومن أمثلته ما لو شرطت أن لا يخرجها من بلد أهلها أو أن لا يتزوج عليها. وأما إن شرطت طلاق زوجته الأخرى فصحح أبو الخطاب هذا الشرط خلافا للجماهير. وقول الجمهور أصوب لحديث لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحفتها، متفق عليه. وأما اشتراط الشغار فحرام وباطل كما تقدم، ومثله اشتراط التحليل أو توقيت العقد أو تطليق المرأة في وقت معين. وأما إن اشترط أن لا مهر لها أو لا نفقة فالشرط باطل والنكاح صحيح، ويجب مهر المثل والنفقة حينئذ. أما إن اشترط أحدهما صفة في الآخر مقصودة فإنه يتعين الوفاء بذلك، وإلا فيجوز الفسخ عند الجمهور إذا لم تتوفر الصفة ولم توجد الصفة في الزوجة أو الزوج لحديث الباب. وفي حديث الباب من الفوائد عظم مكانة عقد النكاح، ومما يوجب على أهل الإسلام أن يسعوا إلى الاستمرار به. قال المؤلف رحمه الله وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة في عام خيبر، متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه السبعة إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أخرجه مسلم. وسنأتي لشرح هذه الأحاديث في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.